أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. كان الكلام في الاحتمال الرابع، والاحتمال الرابع هو المحافظة على موضوعية الغوص وكونه هو الموضوع لوجوب الخمس، والتصرف في العنوان الثاني يعني على عنوان ما يخرج من البحر. هذا نحمل على المثال، على الغالب، على أمثال هذه الحامل. بالنتيجة أنه الخمس يختص بما يخرج بالغاوص سواء كان من البحار أو من الأنهار. قلنا هذا استدل عليه بدليلين. نقلنا الدليل الأول له عن المستمسك. الدليل الثاني على هذا القول هو أن يقال أن البحر في الروايات لا يراد به البحر بالمعنى المقابل للنهر، وإنما يراد به الأعم من البحر ومن الشنو ومن النهر، كما نقل عن بعض اللغويين أن البحر لغة لا يختص بالبحار، وإنما يشمل البحار ويشمل الأنهار أيضا. ولعله يشهد له قوله تعالى: وهو الذي خلق البحرين، هذا ملح أجاج وهذا عذب سائغ شرابه، عذب فرات سائغ شرابه. فأطلق البحر على ما يشتمل على الماء المالح وما يشتمل على الماء العذب الفرات. واضح أن الذي يشتمل على الماء العذب الفرات هو شنو؟ هو النهر. مع ذلك أطلق عليه البحر. بناء على هذا حينئذ سوف ينتج هذا الافتراض، ينتج صحة الاحتمال الرابع، بمعنى أننا نتحفظ على موضوعية الغوص في دليله، وأما العنوان الثاني ما بمشكلة، لأن المقصود بالبحار هو ماذا؟ هو العام من الأنهار وشنو؟ والبحار. وعليه فيثبت الاحتمال الرابع، وهو أن موضوع وجوب الخمس هو ما يخرج بالغوص تحفظا على العنوان في دليله، لكن مطلقا سواء كان من البحار أو من الشنو أو من الأنهار. لماذا؟ لأن الدليل وإن ذكر فيه البحر لكنه لا يراد به ذلك، بل يراد به العام. واضح هذا؟ هذا الدليل الثاني أيضا لا يخفى ما فيه، باعتبار أن هذا وحده ليس قرينا على إبقاء الغوص على موضوعيته، ليس قرينة. مجرد أن المراد بالبحر هو الأعم من البحار والأنهار لا يشكل قرينة على إبقاء الغوص على ماذا؟ على موضوعيته وعدم إلغاء خصوصيته، بل هو قرين على إلغاء خصوصية البحر. بل أن البحر إذا أريد بها ما ليس له خصوصية، ما للبحر خصوصية، وإنما يراد به الأعم من البحار وماذا؟ والأنهار. لكنه ليس قرين على ماذا؟ على إبقاء خصوصية الغوص وعدم إلغاء ماذا؟ خصوصية الغوص. بعبارة واضحة أن هذا الذي نقل عن اللغويين أو عن بعض اللغويين واضح يلغين خصوصية البحر في الأدلة. فإذا ضممنا إلى ذلك ما تقدم في الاحتمال الثاني من إلغاء خصوصية الغوص أيضا، ينتجن ياه الاحتمال الثاني والاحتمال الرابع. مجرد أن المراد بالبحر هو الأعام أطلاقا ما يمنع إذا تمت الأدلة واستظهرنا إلغاء خصوصية شنو؟ الغوص. مجرد أن البحر يراد به الأعام واضح ما يكون دليل على إبقاء خصوصية شنو؟ الغوص والتمسك بها حتى ينتج الاحتمال الرابع. لا يبقى المجال مفتوح أن الغوص هل له خصوصية أو شنو؟ أو له خصوص ليس له خصوصية. وقد تقدم سابقا بالقرائن المتقدمة أن العرف يلغي خصوصية شنو؟ الغوص، كما يلغي خصوصية ماذا؟ البحر، بناء على الاحتمال الثاني المتقدم. هذا الاحتمال الرابع. وأما الاحتمال الخامس والأخير وهو المحافظة على عنوان البحر، ما يخرج من البحر نحافظ على عنوانه ونجعله هو الموضوع لوجوب الخمس، ونتصرف فيما لا في الدليل الذي ذكر فيه عنوانه الغوص، نتصرف في هذا الدليل، نحمله على المثال، نحمله على الغلبة، وهذا فيكون الموضوع هو ماذا؟ ما يخرج من البحر، سواء يخرج بالغوص أو أخرج بماذا؟ بغير الغوص، بالآلة، يكون هذا هو موضوع وجوب الخمس. هذا القول يظهر من صاحب العروة من السيد في المتن الميل إليه، لأنه يعرف ما يجي فيه الخمس بأنه ما يخرج ما يخرج من البحر، واضح؟ ما يقيدت بيش بالغوص، إيش يظهر من الميل إلى هذا الاحتمال الخامس. شنو الدليل على هذا الاحتمال الخامس؟ يبدو أن الدليل هو ملاحظة الروايات وطرح بعض الروايات وإبقاء روايات أخرى، مثلا في صحيحة أو في صحيحة البزنطي عن محمد بن أبي عبد الله، محمد بن علي بن أبي عبد الله المتقدمة، ورد فيها عنوان ما يخرج من الشن البحر. في رواية عمار بن مروان ورد فيها عنوان شنو؟ ما يخرج من الشنو البحر، واضح. الغوص لم يرد إلا في عبارة في صحيحة ابن أبي عمر وفي صحيحة الحلبي. إذا اطرحنا صحيحة ابن أبي عمر عن الاعتبار وقلنا هي ساقطة سندا لأنها مرسلة، قد مبنى هذا، فما تبقى إلا صحيحة الشن الحلبي. صحيحة الحلبي وين ذكر فيها عنوان غوص البحر، غوص اللؤلؤ؟ مو سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، ذكر فيها عنوان الغوص، لكنه قد يقال بأن هذا العنوان ذكر في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام، هذا ذكر في كلام السائل، السائل قال سألته عن غوص اللؤلؤ قال فيه الخمس. هذا ما يعني أن الموضوع هو شنو يتحدد بيش بالغوص، ما يعني أن الموضوع يتحدد بالغوص، فالعمل يكون بالروايات الأخرى الصحيحة والصريحة في ماذا؟ في أن الموضوع هو ما يخرج من الشنو من البحر، اللي هي رواية عمار بن مروان، واضح، بناء على اعتبارها سندا، ورواية البزنطي عن محمد بن علي بن أبي عبد الله التي هي أيضا صريحة في أخذ هذا العنوان وهو ما يخرج من الشنو من البحر. قد أقول قد يكون الوجه في ذلك هو الاعتماد على الروايات التي ذكر فيها عنوان ما يخرج من البحر، والمناقشة في الروايات التي ذكر فيها الغوص، إما في السند وإما باعتبار ورود العنوان في كلام السائل لا في كلام الإمام عليه السلام. لكن هذا الوجه والمناقشة فيه واضحة، وذلك لأنه صحيحة ابن أبي عمر ليس فيها مناقشة من حيث السند، يعني تام سندا، حتى عند من لا يرى ولا يبني على كبرى أن ابن أبي عمر لا يروي إلا عن شنو؟ إلا عن ثقة، حتى من لا يبني على ذلك السيد الخوئي أيضا اعترف بماذا؟ بأن الرواية صحيحة سندا، لأن قوله عن غير واحدين يستفاد منها، يستشم منها رائحة الاستفاضة، وأنه أنا أنقله عن جماعة كثيرين لا حاجة لذكر شنو أسمائهم، عن غيري واحدين، يعني أكو استفاضة بالموضوع، أكو نقل عن كثيرين، هذا يغني عن ماذا؟ عن ملاحظة السند وعن التشكيك في أن من يروي عنه ابن أبي عمر لعله غير شنو غير ثقة. فإذا الرواية معتبرة سندا وذكر فيها الغوص في كلام الإمام عليه السلام، وهذا وفي مقام الحاصل، لأنه ماذا قال؟ قال هكذا الخمس يجب في خمسة أشياء، وذكر منها شنو؟ الغوص. الغوص مذكور في كلام الإمام عليه السلام. إذا لا معنى لترجيح الرواية التي يذكر فيها عنوان ما يخرج من البحر، لأنه ذكر في كلام الإمام على ماذا؟ على الروايات التي ذكر فيها عنوان الغوص. واضح؟ لأنه كل منهما روي بسند معتبر، وكل منهما ذكر فيه العنوان في كلام الإمام عليه السلام. زين. الذي يظهر من جميع ما تقدم، نلخص المطلب هذا المتشعب، الذي يظهر من جميع ما تقدم أن الأقرب من هذه الوجوه الخمسة هو الوجه الثاني المبتني كما قلنا على إلغاء خصوصية العنوانين وجعل العنوانين في الروايتين أو في الروايات مجرد عناوين مشيرة ومعرفة للموضوع الحقيقي لوجوب الشنو؟ الخمس. الموضوع الحقيقي لوجوب الخمس هو ما يستخرج واضح من المياه، سواء استخرج بالغوص بالآلة أو كان من البحار أو كان من الشنو؟ من الأنهار. أن الأقرب من الاحتمالات هو هذا الاحتمال الثاني المتقدم. ويترتب على استظهار هذا الاحتمال الثاني، يترتب على ذلك دخول مادة الاجتماع في الموضوع، وهذا واضح، ودخول مادتي الافتراق في الموضوع، وهذا أيضا شنو؟ واضح، لأننا ألغينا خصوصية الغوص وخصوصية شنو؟ البحر. فما يخرج من البحر بالآلة يدخل، وما يخرج من النهر بالغوص أيضا شنو؟ يكون داخلا في الموضوع، بل يشمل الموضوع المورد الرابع اللي أشرنا إلى مرارا، وهو ماذا؟ ما إذا استخرج الجواهر من الأنهار لغير الغوص، حتى ما عدم صدق كل من العنوانين عليه، لا هو غوص ولا هو بحر، واضح. مع ذلك بناء على الاحتمال الثاني هو يدخل في ماذا؟ في الموضوع، لأن الموضوع هو شنو؟ هو عبارة عن هذه الثروات، واضح، الموجودة في أعماق المياه والتي تستخرج من المياه ويملكها الإنسان. هذه يجب فيها الخمس، سواء كانت أخرجها من الأنهار بالغوص أو أخرجها من الأنهار بيش بالآلة، أخرجها من البحار بالغوص أو أخرجها من البحار بالآلة، كل هذا ليس دخيلا في الموضوع، في موضوع الحكم على نحو يدور الحكم مداره وجودا وعدما. فأيضا هذا المورد الرابع أيضا يدخل في ماذا؟ في الموضوع. نعم، يبقى الشك في موارد أخرى، هل هي داخلة في الموضوع بناء على الاحتمال الثاني أو ليست داخلة. من جملة هذا الموارد ما يخرج من البحر أو النهر بنفسه، واضح، صدفتان، جواهر الآلة هي عادة لا تخرج بنفسها، لكن إذا خرج صدفة بنفسها وأخذها الإنسان من سطح البحر، واضح، أو كانت ملقاة على الساحل فأخذها الإنسان، فهل يجب فيها الخمس أو لا؟ هذا موضوع. واضح المقصود به شنو؟ المورد الرابع اللي قلنا لا إشكال في دخول بناء على الاحتمال الثاني هو ما يستخرج من أعماق المياه الأنهار، واضح، بغير الغوص بالآلة، جواهر موجودة في أعماق النهر، الأنهار الكبيرة يوجد في أعماقها جواهر، إذا استخرجها بالآلة هذا قلنا يدخل في الموضوع بلا إشكال بناء على الاحتمال الثاني. الآن نطرح مورد جديد، وهو ما يخرج الجواهر التي تخرج بنفسها صدفة. ليش؟ لأن الجواهر عادة شنو؟ لا تخرج، وإنما شنو؟ تستخرج بالغوص أو بالآلة. لكن لو فرضنا أنها خرجت بنفسها وطفت على سطح الماء، على سطح البحر، على سطح النهر، أو رمى بها النهر والبحر إلى ساحل، على الساحل وأخذت، فهل يجب فيها الخمس أو لا؟ هذا مورد. واضح. المورد الثاني ما يؤخذ ما يخرج بنفسه عادة، بنفسه هو يخرج عادة بنفسه، لا يخرج لا يخرج بالغوص أو بالآلة، وإنما هذا الشيء هو بنفسه يخرج شنو عادة، كما يقال ذلك هو ينفي العنبر، واضح، هو يخرج بنفسه عادة إما على سطح الماء أو على الساحل. الفرق بين الموردين واضح. المورد الأول نفترض أن الشيء بطبعه بحسب العادة لا يخرج بنفسه كالجواهر، وهذا كالجواهر والآلة لا تخرج بنفسها، لكن لو خرجت صدفة وأخذها الإنسان يجب فيها الخمس أو لا. الثاني لا، مو هيك، مو أنه هو بحسب العادة يخرج شنو بنفسه، بحسب العادة هو لا يخرج بالغوص أو بالآلة، وإنما هو بحسب العادة يخرج بنفسه، فإذا خرج بنفسه وأخذ فهل يجب فيه الخمس أو لا يجب فيه الخمس؟ إذن هذان موردان ينبغي الكلام عنهما. الظاهر أن دخول هذين الموردين أو عدم دخولهما، دخول أحدهما وخروج الآخر، يرتبط بتحديد الموضوع الذي قلنا بناء على الاحتمال الثاني أن العناوين المذكورة في الروايات معرفات له، والعناوين مشيرة إلى ذاك الموضوع الذي هو موضوع لماذا للحكم بوجوب الخمس. ما هو هذا الموضوع الذي يكون عنوان الغوص مشير إليه، عنوان ما يخرج من البحر شنو مشير إليه؟ هذا الموضوع لابد من تحديده. على ضوء تحديد هذا الموضوع سوف نعرف أن هذين الموردين يخرجان يدخلان، أحدهما يدخل الآخر يخرج أو لا، واضح. تارة نقول أن الموضوع هو عبارة عما يستخرج من المياه مما يحتاج إخراجه إلى الغوص عادة، هذا الموضوع واضح، عبارة عن الأحجار الكريمة الجواهر اللالة التي تستخرج من البحر بالغوص شنو عادة، عادة غالبا تستخرج به بالغوص أو بالآلة، هذا هو الموضوع. إذا قلنا أن هذا هو الموضوع، فالمورد الأول من الموردين يدخل في الموضوع، لأن اللآلئ التي يعثر عليها الإنسان والجواهر التي يعثر عليها الإنسان على سطح البحر أو على الساحل هي من الثروات التي تستخرج بالغوص شنو عادة، عادة تستخرج بالغوص، سواء صدفة شنو خرجت من دون ذلك بنفسها، لكن هو نفس الشيء هو مما يستخرج بالغوص عادة. فإذا قلنا أن الموضوع الذي يجب فيه الخمس هو الأمور التي تستخرج بالغوص عادة، حينئذ سوف يشمل هذا المورد الأول، يدخل فيه المورد الأول. أما المورد الثاني ظهر أنه لا يشمله، لأن العنبر لا يصدق عليه أنه مما يخرج بالغوص شنو عادة، المفروض أن العنبر لا يخرج بالغوص عادة وإنما يخرج شنو بنفسه عادة، واضح. إذا قلنا أن الموضوع هذا ما يستخرج بالغوص عادة، فالمورد الأول يدخل الثاني لا يدخل. وأما إذا قلنا أن الموضوع هو ما يتكون في المياه، وهذا ما يتكون في المياه ما يتكون في المياه ما يكون في المياه واضح، كالجواهر ونحو الجواهر وغير الجواهر، كل ما يتكون من المياه الثروات المعدنية الموجودة في المياه سنعبر عنها. إذا قلنا بأن هذا هو الموضوع يدخل كل من الموردين في الموضوع، أما الأول فواضح وأما الثاني أيضا واضح، لأن العنبر وإن كان يخرج بنفسه عادة لكنه هو مما يتكون في المياه ويوجد في المياه وهو ثروة، فأخذه يكون موجب علما بوجوب الخمس عادة، يكون موجب لوجوب الخمس. خب ايهما الاصح؟ الظاهر بقطع النظر عما سيأتي هو ان العنوان الاول هو الاصح، الموضوع هو الاول، وهو شنو؟ ما يستخرج من المياه بالغوص عادة. هذا هو الموضوع، وذلك لأنه قلنا أن هذا الموضوع، قلنا أن عنوان الغوص هو الذي يشير إليه، يشير إلى ماذا؟ إلى الجواهر والأحجار واللآلة التي تخرج من شأنها أن تخرج بيش؟ بالغوص. الغوص يشير إلى ذلك، من الواضح أن الغوص يشير إلى هذا الموضوع، لا يشير إلى كل ما يوجد ويتكون في ماذا؟ في المياه. يعني طريقية الغوص وكون الغوص مرآة، الغوص مناسب إلى أن يكون مرآة ومشير المن إلى ما من شأنه أن يخرج بالغوص، واضح؟ فيقال أن هذا، حيث أن الغالب أنه يخرج بالغوص، عبر بالغوص كمشير المن إلى هذا الذي من شأنه أن يخرج بيش؟ بالغوص. وهذا ما يشمل الثاني، لأن العنبر ليس من شأنه أن يخرج بماذا؟ بالغوص. بعبارة أخرى، أن الغوص يمكن أن يكون مشير إلى الجواهر واللآلة، لكنه عرفا لا يقبل أن يكون مشير المن إلى العنبر ونحو العنبر مما يخرج بنفسه عادة، وليس من شأنه أن يخرج بيش؟ بالغوص. الغوص لا يكون مشيرا إليه، وإنما يكون مشيرا المن إلى الموضوع الأول، يعني إلى الأمور التي من شأنها أن تخرج بيش؟ بالغوص. لو بقينا نحن وأدلة الغوص لقلنا بأن الموضوع هو الأول، ويترتب عليه دخول المورد الأول دون المورد الشنو؟ الثاني. لكنه يظهر من صحيحة الحلبي التي قرأناها في الدرس السابق، يظهر خلاف ذلك، يظهر أن الموضوع هو الأعم من كل ذلك على نحو يشمل حتى الشنو؟ حتى العنبار. صحيحة الحلبي ماذا قال؟ سألته عن العنبر وغوص اللؤلؤ، واضح؟ بناء على الأمرين اللذين ذكرناهما في الدرس السابق، سؤال عن مطلب واحد، عن شيء واحد، هل يجب فيه الخمس أو لا؟ هذا الشيء الواحد، هذه مصاديق له ذكرت في كلام السائل، هذا الشيء الواحد لا بد أن يكون جامعا بين اللؤلؤ الذي لا يخرج إلا بالغوص شنو عادة، الذي من شأنه أن يخرج بيش؟ بالغوص، وبين العنبر الذي يخرج شنو بنفسه عادة، ومن شأنه أن يخرج شنو بنفسه. العنوان الذي يجب فيه الخمس لابد أن يكون هو الجامع بينهما، والجامع بينهما هو ما قلناه، يعني الأمور المتكونة بالبعض، الثروات، واضح؟ الثروات التي هي من هذا القبيل الموجودة في أعماق المياه، هذا هو الموضوع الذي يجب فيه الخمس، سواء أخرج بالغوص، أخرج بالآلة، خرج بنفسه صدفة، أو كان من شأنه أن يخرج بنفسه. يبدو من هذه الرواية الصحيحة أن الموضوع هو الأعام، وعليه بناء على هذا الكلام وهذا التقريب نلتزم وفاقا لجملة من المحققين أن الخمس يشمل كل هذه الموارد، يشمل ما يخرج من البحر بالغوص، يشمل ما يخرج من البحر بالآلة، يشمل ما يخرج من النهر بالغوص، يشمل ما يخرج من النهر بالآلة، بل يشمل ما يطفو على سطح الماء وما يؤخذ من الشنو من الساحل، بعد أن يكون الشيء في حد نفسه مما يتكون ويولد ويوجد في ماذا؟ في المياه. هذا ما يجب فيه الشنو في الخمس. بل أكثر من هذا يمكن أن نقول، هو أن ما يخرج من البحر إذا كان من الحيوانات البحرية، هذا بحثناه في الجهة الأولى، تقدم بحثه، الآن نبين أو استغراق على ما تقدم، نقول أن هذا الحيوانات البحرية التي تخرج بالغوص أو تخرج بيش؟ بالآلة، هل يشملها أو لا؟ سابقا قلنا ما يشملها، مو سابقا قلنا ما يشملها، لكن الآن نبين أن المقصود بذلك هو ياهو هو الأسماك ونحو الأسماك التي ليس من شأنها أن تخرج البيش بالآلة، وهي توجد في الماء وتعيش في الماء لأنها تتكون في الماء، تختلف عن ماذا؟ عن اللآلة وأمثال اللآلة. الأسماك مستثنيها، واضح أنه لا يجب فيها الخمس بلا إشكال، لكن الحيوانات البحرية التي من شأنها أن تخرج بماذا؟ بالغوص، بحيث يكون إخراجها بالغوص متعارض، كما قد يقال في المحار، المحار حيوان بحري، واضح المحار حيوان بحري، فإخراجه إذا كان متعارض إخراجه بالغوص وكان من شأن الإخراج بالغوص لا يبعد أنه أيضا يجب فيها ماذا؟ الخمس. هذا تمام الكلام في هذه المسألة، وبذلك فرغنا عن هذه المسألة وندخل في مسألة جديدة. نقرأ المتن حتى نشوف وين وصلنا به. في المتن يقول: قال الرابع الغوص، وهو إخراج الجواهر من البحر مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما. شوفهم من كلامه، قول احتمال الرابع ما يخرج من البحر، فأخذ خصوصية شنو؟ خصوصية البحر، ولم يأخذ خصوصية شنو؟ الغوص، فألغى خصوصية الغوص. إخراج الجواهر من البحر يعني إطلاق كلامه أنه سواء أخرج من البحر بالآلة أو أخرج بيش بالغوص، مثل اللؤلؤ والمرجان وغيرهما، معدنيا كان أو نباتيا، ما يفرق بين أن يكون شيء من المعادن واضح كالجواهر، وبين أن يكون من الشنو؟ من النباتات. مادة المرجان يعد من النباتات أو لا؟ لكن قطعا أكو أمور تعد من شنو؟ من النباتات، مثل هذا السبحة اللي يمثل بها السيد الخوي، ها سبحة اليسر، وقال أنه شجر في داخل البحر. لا مثل السمك، السمك بل لا يدخل في وجوب الخمس بلا إشكال، ونحوه من الحيوانات. إحنا هذا يبدو أن نقيد من نحوه من الحيوانات، نقول إلا إذا كان شنو؟ كان الحيوان مما يتعارف إخراجه بالغوص، كان أصلا متعارف إخراجه بماذا؟ بالغوص، فيجب فيه الخمس بشرط أن يبلغ قيمته دينارا فصاعدا. هذه المسألة الجديدة، وهو النصاب في ماذا؟ في الغوص، أن تبلغ قيمته دينارا فصاعدا، فلا خمس فيما ينقص من ذلك. هذه المسألة اللي ينبغي أن نبحثها، وهي ماذا؟ وهي وجوب اشتراط النصاب فيما يجب فيه الخمس من الغوص، واضح. الظاهر أن اشتراط النصاب وبهذا المقدار دينار قامت عليه الشهرة العظيمة حسب تعبيراتهم، بل في الجواهر أن الشهرة كادت أن تكون إجماعا، ولم ينقل الخلاف في ذلك إلا عن الشيخ المفيد في بعض كتبه الغير المعروفة، حيث ذهب إلى أن النصاب 20 دينارا، يعني لم يخالف في أصل اشتراط النصاب، لكنه اختلف في ماذا؟ في تحديده، وأنه 20 دينار لا دينار شنو؟ واحد، كما عليه المشهور. هذا بالنسبة إلى الشهرة والفتاوى. قبل أن ندخل في البحث، القاعدة اشتقتضي في المقام عندما نشك ولا نصل إلى إثبات أحد الأمرين، الاشتراط أو عدم الاشتراط، وتصل النوبة إلى القواعد العامة، القاعدة ماذا تقتضي عند الشك في اشتراط النصاب؟ واضح هذا تقدم مرارا، أن القاعدة تختلف باختلاف الموارد، لأن هذا في البحث السيال يجري في جميع الموارد، المعدن إلى النصاب إذا شكينا في اعتبار النصاب، في الكنز إذا شكينا في اعتبار النصاب، واضح؟ في في أي شيء آخر نشك في اشتراط النصاب فيه، القاعدة ماذا تقتضي؟ الظاهر أن هذا يختلف من مورد إلى آخر. في بعض الموارد يوجد عندنا من الأدلة في ذاك المورد ما فيه إطلاق، ما فيه إطلاق يدل على وجوب الخمس في ذلك المورد مطلقا، بحيث هناك من الأدلة ما يكون مطلقا ودال على وجوب الخمس في ذلك الشيء مطلقا. أفرض في محل الكلام عندنا إطلاق أدلة مطلقة تدل على وجوب الخمس في الغوص مطلقا، فيها إطلاقا، وأخرى نفترض أنه لا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق في الأدلة، لا يوجد عندنا مثل هذا الإطلاق في الأدلة. أما إذا وجد في الأدلة ما فيه إطلاق فالقاعدة تقتضي عدم اشتراط الشنو عند الشك، عدم اشتراط النصاب. ليش؟ لأنه عندنا دليل اجتهادي وهو إطلاق دليل يدل على وجوب الخمس مطلقان. يعني شنو وجوب الخمس مطلقان؟ يعني سواء بلغ دينار أو شنو أو لم يبلغ دينار. واضح؟ الغوص مطلقا، يعني كل ما تخرجه بالغوص يجب فيه شنو الخمس. اطلاق الشيء يقتضي انه سواء بلغ دينار او لم يبلغ شنو الدينار، وهذا معناه عدم اشتراط شنو النصاب. اما اذا فرضنا انه لا يوجد عندنا شنو عندنا اطلاق في الادلة نرجع اليه لنفي اشتراط النصاب عند الشك فيه، فحينئذ تصل النوبة إلى الأصول شنو العملية. القاعدة إذا وصلت النوبة إلى الأصول العملية الظاهر أنها تقتضي اشتراط النصاب. واضح؟ تقتضي شنو اشتراط النصاب، وذلك لأنه شك في ماذا؟ شك في يعني المتيقن هو أن الغوص إذا بلغ دينار فصاعدا قطعا يجب فيه شنو أكيد يجب فيه الخمس، سواء قلنا باشتراط النصاب أو قلنا بعدم اشتراطه. على كل حال إذا بلغ دينار فصاعدا الكل يتفقون على وجوب الخمس فيه. أما من يقول باشتراط النصاب فلأنه يقول إذا بلغ دينار فصاعدا يجب فيه الخمس، وأما من يقول بعدم اشتراط النصاب فلأنه يقول بوجوب الخمس مطلقا حتى إذا لم يبلغ دينار، فكيف إذا بلغ شنو دينار؟ إذن إذا بلغ دينار فصاعدا هذا متيقن قطعا يجب فيه الخمس، وإنما الكلام وين فيما إذا لم يبلغ دينار هل يجب فيه الخمس أو لا. شك في التكليف ينفى بماذا؟ بإصالة شنو البراءة، ونحو إصالة ماذا البراءة. واضح؟ عندما نشك في ماذا؟ في وجوب الخمس فيه. طبعا هذا إذا ما ذكرنا ما ذكرناه سابقا من كيفية شنو من كيفية إثبات وجوب الاحتياط في مثل هذه الموارد. واضح؟ في مثل هذه الموارد فحينئذ تجري فيه البراءة لنفي وجوب الخمس، ومعناه الاشتراط، يعني أن وجوب الخمس يثبت إذا بلغ دينارا شنو فصاعدا. هذا تأسيس قاعدة قبل الدخول في أصل الباحث. أصل الباحث هو هذا عنونا حتى تراجعوه. أصل الباحث هو أنه لا يوجد دليل واضح، دليل على اشتراط النصاب بالدينار سوى رواية واحدة، وهي رواية البزنطي عن محمد ابن علي ابن أبي عبد الله. هاي الرواية الوحيدة التي دلت على ماذا؟ على اشتراط النصاب وأنه شنو دينار. هاي الرواية الوحيدة. طبعا أكو مرسل للصدوق احتمال كبير أنه هي نفس هذه الشنو هذه الرواية، وليس هما روايتان متعددتان. ومن هنا يقع الكلام في هذه الرواية، في سند الرواية وفي دلالة الرواية. احنا تكلمنا سابقا مفصلا في سند هذه الرواية، واضح، وتممناها سندا خلافا لما هو المعروف بينهم من أنها ساقطة عن الحجية وعن الاعتبار، لكننا ذكرنا واستعرضنا المناقشات السندية وأجبنا عنها وانتهينا إلى أنها معتبرة سندا. بإمكانكم أن تراجعون ذاك الباحث. يبقى الكلام في ماذا؟ في الدلالة وإمكان الالتزام بهذا المضمون، وهذا ما سيأتي إن شاء الله تعالى. وصلى الله على محمد وآله وسلم.